الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، هذا مجلس جديد من المجالس التي نتذاكر فيها شيئًا من شرح كتاب شرح السنة للحافظ العلامة الحسن ابن علي ابن خلف البربهاري البغدادي الحنبلي المتوفى سنة 29 و300 من الهجرة النبوية الشريفة، ونراجع إخوان الأفاضل بعض ما أخذناه في الدرس الماضي. بسم الكريم حميد، بالنسبة للرضا عند المصائب إلى كم قسم ينقسم؟ ما هما؟ الرضا عن أفعال الله ما حكمه؟ ذكرنا حكم الرضا عن أفعال الله. داود أظن الاسم، تفضل. والرضا على المصيبة، أحسنت. كم مراتب الناس عند المصائب؟ ما هي؟ نعم. وهذا حلال ولا حرام؟ أحسنت. لا، بعد الضجر مباشرة، أحسنت. وهذا ما واجب؟ جيد. وأيضا أحسنت، جزاك الله خير. الشيخ اسمك أحمد، هل رب العالمين يفعل الشر المحض؟
لا يفعل الشر المحض، ليس الشر
المحض. لا، وش الدليل؟ قول من هذا؟
قال صلى الله عليه وسلم الشر ليس.
أحسنت، والشر ليس إليه. جيد الشيخ. إن الله عز وجل يعلم ما لن يكن وإن كان كيف يكون، ما دليل هذه المسألة؟ علم الله عز وجل يشمل حتى المستحيلات. ولو ردوا. جيد، وجه الاستدلال. أحسنت، جيد. أخ يوسف، أورد المؤلف هنا مسألة التكبير على الجنائز 4 مرات، ما دخل هذه المسألة بالعقيدة؟ وين وجه التمسك بالسنة دون القراءة؟ بارك الله فيك، إذا قرأنا ما فعلنا شيء. ها، تفضل. وضح أكثر، وضحناها أكثر أمس أخي يوسف. الشيخ، نعم، ما سمعت؟ هذا عذر. جزاك الله خير، بس ينبغي الجد والاجتهاد، الله يحفظك. جاربه. جيد، وهذا يؤكد على ماذا؟ على موضوع اتباع السنة. لما كانت صلاة الجنازة تختلف عن باقي الصلوات وما أعملنا عقولنا فيها وقلنا هكذا صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذن نتبعه، إذن في باقي المسائل ماذا؟ من باب أولى، ما نقول كيف وما يمكن ويمكن، لا. لما ورد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم إذن سمعنا وأطعنا لما قاله صلى الله عليه وسلم. بسم الكريم، الله يحفظ. أحمد، الملائكة خلقت من ماذا؟ مع الدليل. الدليل جيد، أحسنت. النبي صلى الله عليه وسلم قال خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من نار، وخلق ابن آدم مما ذكر لكم. جيد. اسمك؟ نعم محمد. يقول مؤلف بأن مع كل قطرة من المطر ملك ينزل من السماء، يصح هذا الكلام؟ سؤالي واضح؟ يصح؟ نعم؟ مرة ثانية أعيده. يقول المؤلف: والإيمان بأن مع كل قطرة ملكا ينزل من السماء، كلامه صحيح؟ كنت معنا؟ راجعت؟ راجعت الدرس؟ كيف راجعت الشيخ؟ اسمك؟ هشام. شهاب هي ذكرت هشام. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم غير اسم شهاب الى هشام. هنا تفضل. احسنت. هذا الامر ليس بصحيح، فلم يرد دليل على عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. لخالف الملك الموكل بالقطر والمطر من هو؟ كنت معنا أمس؟ راجعت؟ ليش؟ نعم؟ كلنا مشغولين، كلنا موظفين وآباء وكلنا عندنا مشاغل. هذا علم بارك الله فيك، حريص ما يفرط. معلومة يعني أظن هاي لو سألنا الصبيان المدارس إخوانا قد يجيبون عنها. الأخ عبد الله جيد، يحضرك الدليل على هذا؟ أنت ذكرنا؟ راجعت؟ وين؟ لا ليس هكذا الشيخ. يحضرك الدليل؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ميكائيل فقال: ملك موكل بالقطر. جيد. محمد أظن؟ طارق. هل الموتى يسمعون كلام الأحياء؟ أحسنت. يحضرك الدليل على هذا؟ وأيضا وما أنت؟ والدليل على أنهم يسمعون في بعض الحالات في المتن خفقة نعالي في المتن، ها في المتن نفسه سماع الكفار. لماذا؟ لكلام النبي صلى الله عليه وسلم عندما كانوا في قليب بدر، عندما كانوا في قليب بدر. أخ إسماعيل، يحضرك دليل على أن الإنسان إذا مرض فصبر يؤجر على هذا المرض؟ الله صلى الله عليه وسلم مسيئاتي. جيد أحسنت. ياسر يقول الله عز وجل: وتلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن يدخل الجنة أحد بعمله. كيف نجمع ذكرنا جمعين؟
الجمع الأول أن الله تعالى يدخل العباد برحمته الجنة، أما الفاضل فيكون بالعمل.
أحسنت.
أما الجمع الثاني
عبد الله يحضرك الجمع الثاني. اها لحدنا احسنت احسنت، لان الباء هنا ليست باء مقابله وعوض، فعمل الانسان مهما بلغ لن يقابل سعة رحمة رب العالمين ونعمة الله عليه العظمى بدخوله الجنة. جيد. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: ولا يعذب الله أحدا إلا بذنوبه بقدر ذنوبه، ولو عذب الله أهل السماوات وأهل الأراضين برهم وفاجرهم عذبهم غير ظالم لهم. لا يجوز أن يقال لله تبارك وتعالى إنه ظالم، وإنما يظلم من يأخذ ما ليس له، والله جل ثناؤه له الخلق والأمر، الخلق خلقه والدار داره، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولا يقال لما وكيف لا يدخل أحد بين الله وبين خلقه، يتكلم المؤلف هنا إخوان الأفاضل عن إثبات صفة العدل لله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل أخبرنا في كتابه: ولا يظلم ربك أحدا، وهذا دليل على سعة عدل الله عز وجل. طيب من وين أخذنا ولا من قول الله عز وجل ولا يظلم ربك أحدا أن الآية تدل على سعة عدل الله؟ مر معنا أن هذه الآية فيها إشارة إلى ما يسمى بالصفات المنفية أو السلبية. لا يظلم رب العالمين أحد، لماذا؟ لكمال عدله وقوته وملكه وسلطانه، فلا يظلم ربنا سبحانه وتعالى أحدا. وأيضا إخوان الأفاضل يقول الله عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. إذن من هذه النصوص إخوان الأفاضل نستنبط أن من يقول بأن الله ظالم أو بأن الله يظلم بأنه ماذا؟ وقع في خطأ، ووقع في أمر لم تدل عليه نصوص الكتاب والسنة، بل دلت نصوص الكتاب والسنة على عكس ذلك. بعض الناس إخوان الأفاضل عبارة أخرى لكن ممكن قريبة من هذه العبارة يقول، يعني أو إخوان الأفاضل عبارة يعني قد يقولها بعض الناس: سيظلمه رب العالمين. أقول لا يصح مثل هذا، فربنا سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا. وطبعا إخوان الأفاضل في هذا الأمر في إثبات عدم الظلم لله سبحانه وتعالى تذكير للإنسان بعدة نقاط. النقطة الأولى: مهما فعلت من عمل صالح قل أو كثر، ثق تماما أنك ستجازى على هذا العمل، ولا يظلم ربك أحدا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. امرأة زانية تحترف الزنا والعياذ بالله، بغي، سقت كلبا ماء، فلم يظلمها رب العالمين، بل كان معها أرحم الراحمين سبحانه وتعالى، وهو كذلك، فهو الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى، غفر لها وأدخلها الجنة. فمهما فعلت من أعمال صالحة قد تبدو في أعين الناس قليلة، ثق تماما أنها لن تضيع عند الله عز وجل. وأيضا إخواني، الإنسان يفعل العمل الصالح القليل والكثير حتى يراه الناس، ولا رب الناس يراه؟ إخواني الأفاضل، رب الناس يراه. وأما النقطة الثانية إخواني الأفاضل، مهما سلط عليك البلاء ومهما تتابعت عليك المحن، اعلم بأن هذا محض عدل من الله عز وجل. ولو أخذك الله بذنوبك ومعاصيك لكان البلاء مفروض أن يكون أشد وأشد. يقول بعض أهل العلم: إذا سيقت إليك النعم فانظر إلى ذنوبك ومعاصيك، هل نستحق هذه النعمة إخوان الأفاضل؟ الآن لو قارنا نعمة الصحة والعافية ونعمة المال والأبناء وغير ذلك، ونظرنا إلى تقصيرنا، هل نحن نستحق هذه النعم؟ لا يا إخوان الأفاضل، هذا محض كرم وجود من الله عز وجل. وإذا قدرت عليك المصيبة فانظر أيضا إلى ذنوبك ومعاصيك. على ذنوبنا ومعاصينا ما نستحق هذه المصيبة، بل نستحق أعظم من ذلك، ونستحق ماذا؟ أكبر من ذلك. ولكن هذا لطف وكرم من الله سبحانه وتعالى. وبهذا إخوان الأفاضل تعظم النعمة في عين الإنسان، وبهذا تعظم النعمة في عين الإنسان. يقول ابن القيم عليه رحمة الله تعالى: والعدل من أوصافه في فعله ومقاله، والحكم في الميزان، فعل الصراط المستقيم إلى هنا قولا وفعلا ذاك في القرآن. طيب على الصراط المستقيم إلى هنا قولا وفعلا ذاك في القرآن في أي آية؟ ها هذا القرآن، تفضل. أحسنت. إن ربي على صراط مستقيم، الآية في سورة هود: إن ربي على صراط مستقيم. يقول حافظ بن كثير: أي هو الحاكم العادل الذي لا يجور، لا يجور أي لا يظلم، الذي لا يجور في حكمه فإنه على صراط مستقيم، لا يجور في حكمه فإنه على صراط مستقيم. وهذا أمر إخوان الأفاضل يفيد الإنسان غاية الفائدة، خاصة عند المصائب. اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك.
فإذا ابتليت بأمر فاعلم بأن هذا محض عدل من الله سبحانه وتعالى، وربك لا يظلم الناس ولكن الناس يعني ظلمت نفسها. وأيضا إخوان الأفاضل، يقول الله عز وجل عن يوم القيامة: فلا يخاف ظلما ولا هضما، أي الإنسان إذا أقبل على الله عز وجل بعمل صالح لا يخاف ظلما ولا هضما. ما معنى ظلما إخوان الأفاضل في هذه الآية؟ ظلما أن يعاقبه الله بذنوب غيره، يأتي بذنوب ليست لك ويجعلها عليك، ربنا منزه عن هذا ولا يفعل ربنا سبحانه وتعالى ذلك. هضما أن ينقص من جزاء حسناته، يعني عندك حسنات كثيرة تظن أن الله سينقص من جزائها، أبدا أخي الكريم. وأيضا ظلما يجعل عليك ذنوب ليست من ذنوبك، ربنا سبحانه وتعالى ذو العدل الكامل والعدل المطلق. مع يعني إخوانا الأفاضل، أحيانا العرب في الجاهلية كانت تذم الإنسان الذي لا يستطيع الظلم، تذم الإنسان الذي لا يستطيع الظلم، يقول بعضهم: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. ليش ما يظلمون الناس؟ لأنهم جبناء لا يقدرون على مواجهة العدو، ليسوا شجعان، ليسوا أبطال، لذلك ما يقعوا في مثل هذه الأمور. هل هذا يعني يليق في حق الله عز وجل أن لا يظلم لضعف قوته وقدرته؟ حاشا لله سبحانه وتعالى، بل ربنا لا يظلم الناس لكمال عدله وملكه وسلطانه ورحمته وقوته. ربنا لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار ولا يقبلها أو ينكر شيئا من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام. نعم إخواني، من يستهزئ في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويستهزئ في دين الله بدين الله عز وجل يتهم على دين الله، ويخاف عليه أن يكون من الذين أزاغ الله قلوبهم، نسأل الله العافية والسلامة. فالاستهزاء بدين الله عز وجل كفر مخرج من الملة، الاستهزاء بدين الله سبحانه وتعالى كفر مخرج من الملة والعياذ بالله. طيب، هنا مسألة يذكرها أهل العلم. الاستهزاء إخوان الأفاضل بالدين يقسم إلى قسمين: القسم الأول الاستهزاء بالشرع والدين نفسه، الاستهزاء بنصوص الكتاب، الاستهزاء بنصوص السنة. إيش هذا؟ الرجل له نصف، الرجل له مثل حظ الأنثيين، والمرأة لها نصف ميراث الرجل. إيش هذا الكلام؟ هذا من أين أتيتم به؟ ويبدأ يستهزئ. تعدد الزوجات، إيش تعدد الزوجات؟ ويبدأ يستهزئ بمثل هذا. الحجاب، ليش الحجاب؟ ويستهزئ بمثل النصوص النبوية ونصوص الشرع المطهر. هذا كفر والعياذ بالله. أما النوع الثاني، ليس استهزاء بنصوص الكتاب والسنة، وإنما استهزاء بالشخص الذي طبق نصوص الكتاب والسنة. فلان لحيته قصيرة، فلان ثوبه قصير، هو لم يستهزئ بذات الشرع والدين، وإنما استهزأ بتطبيق بعض الأشخاص لمسائل الشرع والدين. هل معنى هذا؟ هل هذا الأمر كفر؟ لا. لكن هل معنى هذا أن هذه المسألة هينة؟ لا أبدا إخوان الأفاضل، المسألة عظيمة. وأيضا من كان يستهزئ بهيئة المستقيمين وبتطبيقهم لدين رب العالمين قاب قوسين أو أدنى من الاستهزاء بدين الله عز وجل، الفاصل بينهم شعرة، قد توقع الإنسان في الردة عن دين الله سبحانه وتعالى. وبعد ذلك لا ينفع الندم إلا أن يتدارك رب العالمين سبحانه وتعالى الإنسان برحمته. طبعا إخواني، الآثار الأصل أن تطلق كلمة الآثار على أقوال وأفعال الصحابة، لكن أيضا إخواني تطلق كلمة الآثار على نصوص الكتاب والسنة، على نصوص الكتاب والسنة. فاتهمه على الإسلام، فإنه رجل رديء القول والمذهب، المذهب أي الطريقة والاعتقاد، وإنما طعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأنه إنما عرفنا الله وعرفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفنا القرآن وعرفنا الخير والشر والدنيا والآخرة بالآثار. إخوان الأفاضل، إذا طعن في نص واحد من نصوص الشرع المطهر ونصوص الكتاب والسنة، هذه بوابة عظيمة للطعن في كل دين الله عز وجل. يقول بعض أهل العلم: أبو حاتم الرازي إذا رأيت الرجل يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم بأنه زنديق. لماذا؟ من الذي نقل دين الله؟ الصحابة. طيب لو قلنا أبو هريرة أحاديثه مردودة، وعائشة رضي الله عنها أحاديثها مردودة، وأبو بكر وعمر وعثمان أحاديثهم غير مقبولة، ماذا بقي؟ ماذا يبقى لنا من دين الله عز وجل؟ لن يبقى شيء. فلذلك إخواني الأفاضل، كثير أو بعض الناس أو بعض من يطعن في دين الله لا يريد الطعن في ذات الصحابة، وإنما يريد أن يجعل الصحابي جسرا يعبر إليه على النص. لو يأ وقال للناس النص هذا باطل، الناس سترد عليه، لكن يبدأ يتكلم في الصحابة، يغمس فيهم، يطعن فيهم، حتى يخلو له الجو ويطعن في دين الله عز وجل، وخاب وخسر من كان هذا حاله. نسأل الله العافية والسلامة. والله ما عرفنا القرآن ولا عرفنا السنة إلا عن طريق الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ونسأل الله أن يجمعنا بهم في الفردوس الأعلى. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: وأن القرآن إلى السنة أحوج من السنة إلى القرآن. معنى هذا الكلام أي أن السنة تبين القرآن وتوضح القرآن. طيب هاي مسألة فيها إشكال؟ هاي جماعة سعيد، لا لا مسألة هاي واضحة، يعني واضحة مثل الشمس، صح ولا لا؟ طيب ليش المؤلف يريدها في كتاب العقيدة؟ ماذا؟ أحسنت، رد على طائفة من البشر لا يقيمون للسنة وزنا. أبغي اللي في القرآن فقط، لا تقول لي قال الله، لا تقول لي قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يخشى أن يكون ماذا؟ كفرا والعياذ بالله. طيب وين صلاة الفجر ركعتين في القرآن؟ لا يوجد. وإن صلاة الظهر 4 ركعات في القرآن؟ لا يوجد. وبهذا نطعن في دين الله سبحانه وتعالى. طيب من الذي نقل لنا القرآن؟ النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا القول إخوان الأفاضل قول عظيم، وهذا القول من الذي حذر منه؟ هاي جماعة النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك الرجل متكئا على أريكته شبعان يقولون ما يقول ما وجدنا في كتاب الله أخذناه، وما لم نجد في كتاب الله لم نأخذ به، خاب وخسر من كان هذا حاله. نسأل الله العافية والسلامة. المسلم إخواني يعظم نصوص الكتاب والسنة، وهذه هي طريقة ماذا؟ طريقة أهل العلم الكبار الراسخين الربانيين عليهم جميعا رحمة الله تعالى. أما الذي يأتي إخوان الأفاضل ويطعن في نصوص السنة ولا يقبلها فطريقه لا شك ولا ريب أنه طريق باطل وطريق منحرف. لذلك إخواني نبهوا العامة اللي يقول لك أريد دليل من القرآن، قل له بارك الله فيك، السنة مثل القرآن في استنباط الأحكام الشرعية. يعني هنا أنبه على شيء، بعض الناس يقول لك أول شيء دور في القرآن، ما لقيت دور في السنة، ما لقيت دور في الإجماع. طيب هذا الكلام يصح؟ قد يقول كلام صحيح ترى يا جماعة، أنا مرات أخطئكم، يعني يصح؟
أنا أرد.
ليش؟
لأن هذه طريقة العلماء في النظر في الأمور أصلا.
جيد، حد عنده رأي ثاني؟ بس لا، ما سألتك عن الدليل، يصح ولا ما يصح؟ أولا يصح. حد عنده رأي ثاني؟ تفضل. ليش؟ سمعت رده؟ قل. يعني ما ننظر أول شيء للقرآن وبعدين للسنة مع بعض؟ مقتنع بكلامك ولا في شك؟ أكيد. نعم أخواني، لا نقول أول شيء في القرآن ثم بعد ذلك ننظر في السنة ثم بعد ذلك ننظر في الإجماع. طيب خلنا نضرب مثال عملي. وجدنا، وين راعي البحر؟ وينه الأخ محمد؟ اليوم موجود. جيد، واحد ذاهب البحر فوجد سمكة طافية على الماء، السمكة هذه حلال ولا حرام؟ خلونا نطبقها على قاعدة بعض الأشخاص اللي يقول لك أول شيء ننظر في القرآن ثم في السنة ثم في الإجماع. خلونا نفتح القرآن، تكون السمكة حلال ولا حرام؟ حرام. وين حرمت عليكم؟ الميتة. هل الحكم هذا صحيح؟ أجيب إخواني، إذن القول يقول لك أول شيء تنظر إلى القرآن ثم إلى السنة ثم إلى الإجماع، صح ولا خطأ؟ هذا القول لا يصح إخواني الأفاضل. ننظر في جميع نصوص الكتاب والسنة، ما نقدم شيء على شيء. نعم في قوة الاستدلال نصوص القرآن أقوى من بعض أحاديث الآحاد في قوة الاستدلال إخوان الأفاضل، لكن الأحكام الشرعية تؤخذ من ماذا؟ من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهمتم إخواني؟ الشيخ واضح؟ أكيد واضح ولا واضح؟ واضح. ها جيد خالد، جيد. إذن هذا إخوان الأفاضل أمر ينبغي أن ننتبه إليه غاية الانتباه. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: والكلام والجدال والخصومة في القدر، في القدر خاصة، منهي عنه عند جميع الفرق، لأن القدر سر الله، وهذه عبارة ذكرتها في درس أمس. ونهى الرب تبارك وتعالى الأنبياء عن الكلام في القدر. هذا الكلام إخواني من المؤلف تأكيد على قول، هذا الكلام من المؤلف مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر القدر فأمسكوا. فلا يبدأ الإنسان يجادل في مساء القضاء والقدر، ليش في المنطقة الفلانية من العالم وقع جفاف، وليش هنا توجد أمطار، وليش هنا برد وهناك حر. هذه أمور ماذا؟ باطلة، لا يصح لنا أن نخوض فيها وأن نتجادل فيها، لأننا نهينا عن ذلك. يقول المؤلف عليه رحمة الله تعالى: ونهى الرب تبارك وتعالى الأنبياء عن الكلام في القدر. يقول الشيخ عبد العزيز الراجحي، وهو تلميذ الشيخ بن باز عليه رحمة الله تعالى: لا أعلم دليلا خاصا على هذه الجزئية، إن الله عز وجل نهى جميع الأنبياء عن الخوض في القدر، دليل خاص على هذه النقطة حسب يعني الذي يقوله الشيخ، قال لا أعلم دليلا خاصا على هذه المسألة. لكن يقول الشيخ: قد توجد أدلة يعني قرينة من القرائن على ذلك. في قصة نوح في سورة هود، فلا تسألني ما ليس لك به علم، فلا تسألني ما ليس لك به علم. طيب الخوض في مسائل القدر إذا خاض فيه الإنسان، يخوض في شيء له به علم ولا شيء ليس له به علم؟ أجيبه: ليس عنده علم في ذلك، فالآية تنطبق على ذلك. وأيضا إخواني: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، أيضا من الأدلة العامة التي تدل أن الإنسان وأن الله عز وجل يخاطب الأنبياء ويخاطب النبي صلى الله عليه وسلم من أن الإنسان لا يخوض في مثل هذه المسائل. لكن دليل خاص وصريح لا يوجد إخوان الأفاضل على مثل هذه المسألة. ثم قال المؤلف: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخصومة في القدر. نعم إخواني، ثبت هذا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. طبعا نبهت مرارا وتكرارا، شيء اسمه عمرو لا يوجد إخواني، عمرو وليس عمرو. بعض الناس يقول لك عمرو، وهذه عمرو وين جابها؟ لا أدري. هذا خطأ قبيح، ينبغي الإنسان يحفظ ماذا؟ أسماء الصحابة، يعني كما ضبطها أهل العلم. أما نزيد بن عنا عمرو، ما يصح مثل هذا الكلام، عمرو هذا لا تصح. يعني مثلا بعض الناس، مثلا يحيى بن معين، قال لأحد المشايخ: سمعت رجل يقول يحيى بن معين. طيب لا، معين ومعين فرق بينهما. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يختصمون في القدر، فكأنما يفقأ في وجهه حب الرمان. حب الرمان ما لونه؟ أحمر. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا عظيما، احمر وجه النبي صلى الله عليه وسلم من الغضب، فقال: بهذا أمرتكم؟ ولهذا خلقتم؟ تضربون القرآن بعضه ببعض؟ بهذا هلكت الأمم من قبلكم. والحديث أخرجه ابن ماجه، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يختصمون في القدر، فكأنما يفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب، فقال: بهذا أمرتكم؟ ولهذا خلقتم؟ تضربون القرآن بعضه ببعض؟ بهذا هلكت الأمم من قبلكم. تضربون القرآن بعضكم ببعض، بعض الناس يذكر لك آية والثاني يورد آية ثانية، يظن بعض الأشخاص جهلي أن هذه الآية تبطل الآية الثانية، وتكون ماذا؟ الخصوم والجدال في القرآن العظيم. الحديث إخواني الأفاضل أخرجه ابن ماجه، ومن أراد يراجع يعني تخريج مثل هذه الأحاديث أو نص الحديث يرجع إلى سنن ابن ماجه. وقال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: وكرهه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب من يعرف الدليل على هذا؟
تفضل.
صحيح هذا؟ أنا ما يحضرني ترى، قد يكون صحيح وأنا ما عندي علم فيه. جيد، تحضره في الدرس القادم؟ جيد، تفضل. القدرية غير هذا الذي درسوا كتاب التوحيد يا جماعة. أورد المؤلف في كتاب التوحيد عدة أدلة تبين إنكار الصحابة الخوض في مسائل القدر، منها حديث ابن الديلمي أنه أتى أبي بن كعب وقال أجد في نفسي شيئا في القدر، فكلمه أبي بن كعب ووعظه ونصحه، ترجعون إلى كتاب التوحيد، والحديث أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. وأيضا حديث عباد بن الصامت وهو يوصي أحد أبنائه بالإيمان بمسائل القضاء والقدر، موجود عند أبي داود وموجود أيضا في كتاب التوحيد. إذن الصحابة الكرام ساروا على طريق النبي صلى الله عليه وسلم. إخواني السعيد الموفق من يمشي على طريقة أهل العلم الكبار الراسخين الذين مشوا على طريق من سلفهم من العلماء، الذين مشوا على طريق التابعين وطريق الصحابة، وأيضا طريق ماذا؟ سيد المرسلين عليه أتم الصلاة والتسليم. أما إذا رأيت الإنسان يتفرد، وإذا رأيت الإنسان متبع لرأيه، وإذا رأيت الإنسان متبع لهواه، فهذه مصيبة كبرى والعياذ بالله. وهذه والله إخواني قد تكون من أمراض القلوب التي ابتلي بها بعض الأشخاص، يجد نفسه يعني مرة قال، سمعت أحدهم يقول، كان في دولة من الدول المعينة، يعني أنا أذكر نص كلام أخواني، فقال جرى نقاش بيني وبين أحدهم، فقلت له قال النبي، قال عبد الله بن عباس، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا، يعني هو من أهل مصر، يعني قال لا، هم رجال ونحن رجال. فرد عليه صاحبنا قال هم ذكور وانت ذكور، يعني هذه نقدر نبلعها يعني، أما أنت رجل وهم رجال هذه طبعا لا يمكن أن تمشى للأسف إخواني. هذه من الجرأة العظيمة التي ابتلي بها بعض الأشخاص. يقول لك الصحابة رجال يا أخي، شو الفرق بيننا وبينهم؟ هم يتكلمون ونحن أيضا نتكلم. ولا شك ولا ريب أن هذا من العجب والغرور القاتل الذي ابتلي به بعض الأشخاص، نسأل الله العافية والسلام. يعني اليوم جمعني مجلس بأحد الأشخاص يقول اجتمعت بأحد مديري دور تحفيظ القرآن الكريم في إحدى الأماكن، فأوردت له مسألة طاعة ولاة الأمر، فقلت له ألم يأمرنا الله عز وجل بطاعة ولي الأمر؟ قال فسكت. فكت عليه، ألم يأمرنا الله عز وجل بطاعة ولي الأمر؟ قال أبى أن يقول نعم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن فرق بين الحق والباطل، نسأل الله العافية والسلامة من مثل هذه الأهواء. جيد. قال وكرهه العلماء وأهل الورع، ونهوا عن الجدال في القدر، فعليك بالتسليم والإقرار والإيمان واعتقاد ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في جملة الأشياء وتسكت عما سوى ذلك. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: والإيمان بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به إلى السماء. الإسراء إخوان الأفاضل السفر ليلا، الإسراء السفر ليلا، أسري به إلى بيت المقدس، أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فالإسراء إخوان الأفاضل السفر ليلا، والمقصود به سفر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى ماذا؟ إلى بيت المقدس. وصار إلى العرش، أي وصل إلى العرش، وهذه النقطة تحتاج إلى دليل. ففي أحاديث الإسراء والمعراج لم يأتي ذلك، ففي أحاديث الإسراء والمعراج لم يأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى العرش. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم ارتفعت إلى مستوى أسمع فيه صريف الأقلام. لكن أن يرد دليل خاص على وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى العرش، فهذه المسألة تحتاج إلى دليل. وكلم النبي صلى الله عليه وسلم الله تبارك وتعالى، وطبعا هذه نقطة دلت عليها نصوص السنة النبوية. فعندما فرض عليه ماذا؟ رب العالمين الصلوات، فقد كلم رب العالمين النبي صلى الله عليه وسلم. دليل هذه النقطة أن النبي عليه الصلاة والسلام كلم الله ليلة الإسراء والمعراج أن النبي عليه الصلاة والسلام فرض الله عليه الصلوات، وعندما فرض عليه يعني راجع إلى رب العالمين وطلب منه التخفيف وكلم الله سبحانه وتعالى ودخل الجنة، هل على هذا دليل؟ تفضل عبد الله. جيد، أحسنت. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري ومسلم قال: ثم أدخلت الجنة، في قصة الإسراء والمعراج، فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك، جنابذ اللؤلؤ خيام اللؤلؤ وإذا ترابها المسك، والحديث عند البخاري ومسلم. إذا ليلة الإسراء والمعراج دخل النبي صلى الله عليه وسلم الجنة أو لم يدخلها؟ دخل النبي صلى الله عليه وسلم الجنة. طيب هذه المسألة ما تدل على مسألة مسائل العقيدة التي مرت معنا قريبا؟ من يعرف يرفع يده؟ غيرهم، تفضل. نعم، أحسنت. أن الجنة ماذا؟ موجودة الآن، أن الجنة موجودة الآن. واطلع إلى النار، نعم إخوان، رأى النبي صلى الله عليه وسلم أقواما يعذبون في النار، قال: ورأيت أقواما لهم أظافر من نحاس يخمشون بها وجوههم، قلت: من هؤلاء؟ قال: الذين يقعون في لحوم الناس ويأكلون في أعراضهم. ورأى الملائكة، رأى جبريل عليه الصلاة والسلام، رأى جبريل عليه الصلاة والسلام، وسمع كلام الله عز وجل، ونشرت له الأنبياء. يظهر لي والله أعلم، نشرت له الأنبياء معناها صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء. بعض أهل العلم ضبطها وبشرت به الأنبياء، لكن الكلمة ما تناسب المقام، المقام عن الإسراء والمعراج، والإسراء والمعراج ليس فيه التبشير، تبشير الأنبياء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ورأى سرادقات العرش والكرسي وجميع ما في السماوات وما في الأراضين. السرادق إخوان الأفاضل الحائط والجدار، تقريبا إخوان، تقريبا معناه الحائط والجدار. وهذه النقطة أيضا تحتاج إلى دليل، من أنه رأى سرادقات العرش والكرسي وجميع ما في السماوات وجميع ما في الأرض، هذه المسألة تحتاج إلى دليل. المؤلف حبيب إلى قلوبنا، لكن الحق أحب إلينا من المؤلف، وهذه المسألة تحتاج إلى دليل. في اليقظة تنبيه على مسألة: هل الإسراء والمعراج كان في المنام ولا كان في اليقظة؟ مع الدليل، تفضل. الدليل، ما سمعت؟ أحسنت، أحسنت. نعم إخوان، الإسراء والمعراج كان في اليقظة. طيب ما الدليل؟ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، أسرى بعبده، ظاهر الآية أنها تدل على أنها ماذا؟ في اليقظة وليست في المنام. طيب من يذكر لي دليل يعني من الآية على أنك يعني وجه استدلال آخر على أن الإسراء كان في اليقظة وليس في المنام؟ سبحان الذي أسرى بعبده إله. تفضل. لا، الآية هذه بس، بارك الله فيك، أنا أسألك عن الآية، يعني لا ما يعني هذا دليل آخر، أسألك استنبط لي وجه آخر من قول الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده. واضح سؤالي إخواني؟ فهمتم السؤال؟ ها، لا سؤالي واضح يا جماعة؟ تفضل. لا، اسأل يا إخواني، سؤالي واضح فقط من هذا: سبحان الذي أسرى بعبده، من هذه الأربع كلمات. تفضل. نعم، تفضل. ذكرنا دليل ثاني، كلمة بعبده واضح، نريد دليل ثاني من الأربع كلمات.
الإسراء معناها مشي ليلة، فالشخص لا يمشي وعينه ممطة وهو نائم.
تفضل. شيء غير هذا، والله واضح يا إخوان. تفضل. وي، أحسنت، أحسنت. نعم، من كلمة سبحان، وكلمة سبحان تأتي للتعظيم وتنزيه الله سبحانه وتعالى وإثبات الكمال لله عز وجل. سبحان الذي، أي تعالى وتعظم الذي أسرى بعبده. لو كانت في المنام الأمر طبيعي، الأمر عادي جدا، لكن هذا الأمر خارق للعادة. واضح إخوان الأفاضل؟ أخي يوسف، واضح؟ من كلمة سبحان أي تنزه الله سبحانه وتعالى الذي له الكمال والعظمة والملك والجلال سبحانه وتعالى الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. أيضا دليل ثاني، لو كان بالمنام الكفار سيكذبون بالنبي عليه الصلاة والسلام، بالمنام كل واحد يرى، لكن الكفار علموا بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني اليقظة. لو كان بالمنام ما في إشكال، الإنسان بالمنام يسافر إلى أقاصي الدنيا ويرجع، لكن المقصود بماذا؟ أن الإسراء والمعراج وقعا يقظة للنبي صلى الله عليه وسلم. حمله جبريل على البراق حتى أداره في السماوات، وفرضت له الصلاة في تلك الليلة، ورجع إلى مكة في تلك الليلة، وذلك قبل الهجرة. إخوان الأفاضل، حديث الإسراء والمعراج والله فيه من اللطائف والحكم والأسرار والبدائع والفوائد، الشيء الذي ينبغي على طالب العلم ألا يغفله أبدا. يعني أذكر مرة كان في طالب من طلاب الجامعة الإسلامية سعى أن يقدم رسالة ماجستير مباحث العقيدة في قصة الإسراء والمعراج، ففيها فوائد كبيرة. أذكر لك مثال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورأيت إبراهيم ليلة أسري بي مسندا ظهره إلى البيت المعمور. قال الحافظ النووي: في هذا الأمر، في هذا النص دليل على جواز استدبار القبلة والكعبة. واضح وجه الاستدلال؟ هاي يا جماعة البيت المعمور كعبة أهل السماء، فإبراهيم جاعل ظهره على البيت المعمور. لأن بعض الناس إذا رأت تعطي ظهرك للكعبة كيف تفعل مثل هذا؟ لا يجوز. لكن الحديث يدل على ماذا؟ على جواز ذلك. هذه لطيفة من اللطائف إخواني، وللحديث فيه من الفوائد والدروس والعبر الشيء العظيم الشيء الكبير والكثير. ونسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن ينفعنا بما سمعنا. بالنسبة إخوانا الأفاضل لتسمية الرجال بأسماء الملائكة، صرح الحافظ النووي عليه رحمة الله تعالى بتجويز مثل هذا الأمر، فمن سمي بجبريل أو ميكائيل أو سرافيل لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. جيد. تسمية الرجال، أنا مرت علي كأن فتوى اللجنة الدائمة أو شيء أو كذا، لا ليس فتوى اللجنة الدائمة، لكن نور في المجموع نص على الجواز. جيد. يعني أنا أقرأ سؤالك كما هو إخواني الأفاضل، يقول: أنا شاب على الاستقامة والحمد لله، وأحب السلف وأحب السلفيين، ولكن عندي شبها، وهي أني في بعض الأحيان أقول إن السلفيين عندهم شدة، وللعلم إني يعني ذكر كلام آخر. إخواني الأفاضل، هذا كلام من الفرية العظيمة التي تروج إخواني الأفاضل على المنهج السليم والمنهج الصافي. والله يا إخوان انظر في ترجمة بعض كبار المشايخ في عصرنا، والله ما تجد فيهم لكل رحمة وكل شفقة وكل حرص على الناس. دعك مما يقوله ويروج بعض الأشخاص، يعني بعض الناس يقول لك هاي سأذكرها، والله يقول لك شفنا الشيخ الفلاني وشد علينا وما أدري إيش وكذا. دعك من هذا، اجلس أنت مع المشايخ الكبار وأهل العلم الراسخين، تجد والله عندهم كل شفقة وكل رحمة وكل إحسان بالناس. ونبه على نقطة إخوان، إذا جاءك شخص وقال لك بأن فلان الفلاني من طلاب العلم قسى علي في الجواب، أول سؤال تسأل ما هو؟ هاي جماعة، ماذا فعلت أنت كي يقسو عليك في الجواب؟ بعض الناس إخواني يضطرك اضطرار، ما أقول تقسو عليه، بل يعني القسوة عليه أقل ما يمكن أن يقال. واضح هذا إخواني الأفاضل؟ فقبل قال قسى علي فلان، طيب سأل أنت شو سويت حتى قسى عليك؟ فننتبه إلى مثل هذا. والمسلم إخوان الأفاضل لا يجعل أهل الصلاح وأهل العلم وأهل التقوى خصماءه عند الله عز وجل. طيب إذا كان السلفيين عندهم شدة، خلني أجيب لك نماذج من غيرهم، الشدة الموجودة عند غيرهم. بعضهم يبتسم لك، يعني أذكر مرة جماعة بجلس مع الشيخ يحيى حفظه الله تعالى في مكة مع رجل ينتسب إلى جماعة معينة، فاحتد النقاش وكنا ضيوف في بيت الرجل، فقال: ما جمعت في بيتك إلا الشياطين، أخرجهم خارج البيت. هذه يعني طيب ها، هذا رفق ولا شدة منه؟ فأخوان الأفاضل، هذه أمور تروج وأمور تقال لا أساس لها من الصحة، ونخطأ فرد أو أخطأ واحد أو أخطأ اثنين، دين الله عز وجل لا يرتبط أبدا بالأشخاص. أخطاء فردية أخطاء فردية من فلان وفلان، أما دين الله سبحانه وتعالى فهو الدين الصافي. تبارك الله. يقول: هل ستوقفون الدروس 3 أسابيع بسبب الامتحانات؟ أنا لا أريد أن أشق على الإخوة، ما رأي الشباب؟ الذي يقول نوقف يرفع يده، والبقية نستمر؟ نستمر يا جماعة؟ إذن اعذروني، يعني اعذروني على مثل هذا. تفضل. سبحان معناها تعالى وتعظم. طيب إذا كان شيء في المنام شيء طبيعي عادي، أما إذا كان الإسراء يقظة هذا الأمر الذي فيه آية وإعجاز، واضح؟ هذا هذا السؤال يعني حكايته تغري عن جواب. ما سبب إطلاق لفظ الفاسق على لاعبي الكرة؟ والله يعني بعد انظر بنفسك يعني وتعرف إن شاء الله لماذا أطلقنا عليه هذا اللقب. تفضل. هي ترجع إليه بارك الله فيك، ترجع تبحث عنه وترجع إليه. جيد، ذكرنا هذا أخوان. قال المؤلف: أسري به إلى السماء. قلت أسري به إلى ماذا؟ إلى بيت المقدس. أسري به إلى بيت المقدس. تفضل. لا لا، ما يعتبر انه كافر. لا
لا، بنص الآية في غزوة تبوك لما المنافقين استهزئوا يعني بالصحابة وقالوا شو انهم اكثر ناس يعبدون فرارا وقت البقاء وهذا، فالله عز وجل
ايه، بس هذا فيه تكذيب للنصوص بارك الله فيك، هذا فيه تكذيب للنصوص، واضح هذا اخواني؟ بالنسبة للقصة في غزوة تبوك عندما يقول ما رأينا مثل قرائنا يعني اسمن بطونا واجبن عند اللقاء، هذا فيه تكذيب بالنصوص، الصحابة ما كانوا هكذا، وصفوا بالشجاعة والإقدام، وصفوا بالشجاعة والإقدام في نصوص الكتاب والسنة. الصالحين وصفوا بالشجاعة والإقدام في نصوص الكتاب والسنة، ما وصفوا بهذا.
الحديث يعني مثلا شو وصف يعني مثلا الصالحين يعني
وين
هذا
وين؟ ما في دليل. لا لا، ما يعتبر كافر إخوان، يعني إخواني لا نشدد إلا حيث شدد الشرع، ولا نتساهل إلا حيث يسر الشرع، أما أن يشدد الإنسان من عنده ما يصح مثل هذا. جيد إخواننا الفاضل، هنا تنبيه على مسألة يذكرها الأخ الفاضل، يعني أمر أذكره مختصرا. بعض الإخوة إخواننا الفاضل أسأل الله يعفو عنه ويتولانا برحمته، إذا أردت أن تنصحه كأنك تأمره بالمنكر والعياذ بالله، قد تقع خصومة كبيرة جدا. ليش أنت تنصحني؟ يصح مثل هذا أخواني؟ وين من رحم الله من أهدى لي عيوبي؟ وأين قبل هذا كله الامتثال لقول الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وكنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر والاقتداء بطريقة الصحابة الكرام الذين كان يناصح بعضهم بعضا ولا يحمل أحد في صدره إلا كل محبة لأخيه المسلم. للأسف إخواني عندك أشخاص قليلين إذا ناصحته يعني كأنك تغضبه، يا أخي ما يصح مثل هذا. لابد أن تتجرد إخوان، استقامتنا لابد أن تكون استقامة حقيقية، أما أن تكون الاستقامة شكلي أنا مستقيم وفي داخلي لم يتغير شيء، لابد أن أراجع نفسي غاية المراجعة. يعني اليوم شكالي بعض الإخوة قال لعبنا كرة قدم مجموعة مستقيمين وبينهم بعض العوام، قال كان ويانا واحد قال أول مرة أرى رجل يغضب هذا الغضب يعني عند لعب الكرة، حتى يعني قال بعضهم تهكم قال السفر يسفر عن أخلاق الرجال وكذلك ملاعب الكرة. يا أخي ما يصح، يا أخي ليش تغضب مثل هذا الغضب؟ وين الاتباع؟ وين الامتثال لهدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ إخواني ما مرت معنا مسائل النفاق العملي؟ هكذا كان السلف يخافون على أنفسهم، أما الإنسان ما يتغير من داخله، يعني تجد عند بعض الأشخاص وهم قلة شيء من الظلم، شيء من القسوة، شيء من الغلظة، شيء من سوء الخلق، إلا قليلا لابد عليهم أن يراجعوا أنفسهم. ولا في الجملة إخواني تجد طلاب العلم والمستقيمين من خيرة الناس، فلابد علينا أن نحاسب أنفسنا وأن نزجر نفوسنا عن تقصيرنا في طاعة الله سبحانه وتعالى. وصف الله المؤمنين أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وأيضا إخوان الحديث النبوي العظيم، إذا خاصم فجر، بعض الأشخاص يفجر في الخصومة، خلاف بسيط يقع بين واحد وواحد تجد فجور عظيم جدا في الخصومة. يا أخي ما يصح مثل هذا، نتقي رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، طبق كل ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. أما أخذ بعض وأترك بعض، الكلام وجه لنفسي إخواني قبل أي شخص آخر، لابد علي أن أراجع نفسي مراجعة عظيمة. ويخشى إخواني على من كان هذا حاله ألا يثبت على دين الله، إذا أنا داخلي يحن إلى الفسق وإلى المعصية وإلى كذا، يخشى على هذا الإنسان ألا يثبت على دين الله، فلا بد عليه أن يراجع نفسه، ولا بد عليه ألا يغضب. وأيضا الناصح ينبغي أن يكون ماذا؟ حكيما في بذل النصيحة، يبذلها بالكلام الطيب، بالابتسام الحسنة، بالعبارة اللطيفة، يطبق قول الله عز وجل ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. هنا نقطة إخواني، الحكم الشرعي واحد لا يتغير. يعني يأتيني رجل يسألني عن الأغاني، لا يجوز شرعا أقول له الأغاني حلال، لا يصح، لا يجوز مثل هذا. الحكم الشرعي واحد لا يتغير، لكن طريقة تبليغ الحكم قد تختلف من إنسان إلى إنسان آخر. فلذلك ينبغي علينا أن نعرض الحق بأفضل أسلوب وأطيب أسلوب، وطبعا أفضل أسلوب أسلوب من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل.
الملائكة ليس برجال، صحيح؟ الملائكة ليس برجال، نقدر نقول انهم ليس برجال،
هم مخلوقات بارك الله فيك، يعني من نور، ما نستطيع نقول عليهم هذا الوصف.
كيف نحن نسمي مثلا ابن ادمين
الملائكة؟ ما ما ورد النهي عن ذلك، انما ورد النهي عن جعل الملائكة اناثا، هذا النهي الذي ورد في ذلك، أما غير ذلك لم يرد النهي، والأصل بقاء ما كان على ما كان.
فنقدر نقول إحنا ما نسمي كمان الرجال؟
لا لا لا، ما يصح، ما ورد النهي إخوان، بما أن النهي لم يرد إذن لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. نعم، الله عز وجل وصف الكفار بأنهم يصفون الملائكة بأنهم إناث، هذا الجانب الذي نهي عنه. الجانب الثاني نهي عنه ولا ما نهي عنه؟ لم يرد أي دليل يدل على التحريم، إذن الأصل بقاء ما كان على ما كان. تفضل. ما سمعت؟ هي. يعني الآن رأى أخواما يعذبون في النار، تحرير دقيق للمسألة وعبارات وألفاظ ما تحضرني، تحتاج إلى بحث وتأمل. هنا يعني في بالي شيء، لا يصح الإنسان في مثل هذه المسائل يتكلم دون إعداد جيد. أحد عنده شيء آخر؟ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.